بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المهدي الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وهذا الكلام وإن نوقش فيه بمنع بناء الأحكام على هذه التدقيقات، إلا أنه على كل حال صريح في أن الباقي لو ذهب اختيارا فلا خلاف في سقوط خياره، وظاهره كظاهر عبارة القواعد. الكلام كان في القول الرابع الذي نسب إلى العلامة في التحرير، وهو أنه إذا أكره أحدهما والآخر بقي في المجلس فيثبت الخياران لهما، وإذا لا هذا المختار فارق المجلس اختيارا، ففي هذه الحالة حكم بالسقوط مطلقا. الشيخ الأنصاري قال بأنه يظهر من فخر المحققين أن القول الرابع لم يكن قولا قسيما للأقوال الثلاثة، بل هو يندرج تحت القسم الثاني كما شرحناه. ثم ذكر كلام والده وبنى المسألة على مباحث أربعة كما ذكرناها، مباحث فلسفية دقيقة. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه إنما ذكر كلام فخر المحققين ليثبت ماذا؟ الملازمة بين سقوط خيار أحدهما وسقوط خيار الآخر، أو ثبوته وثبوت خيار الآخر. فيريد أن يقول الشيخ الأنصاري بأنه صحيح أنه نوقش هذا الكلام من المحقق بأن الأحكام الشرعية لا تبتني على هذه التدقيقات العقلية الدقيقة، وإنما الأحكام إنما هي ملقاة إلى العرف، وموضوعاتها هي موضوعات عرفية، والمتفاهم العرفي له خصوصية بالنسبة إلى الشارع لا هذه الأمور. وإن نوقش يقول الشيخ الأنصاري هذا الكلام، ولكن نحن نريد أن نستفيد منه شيئا آخر، وهو أن المحقق قال بأن الباقي نعم لو ذهب اختيارا خرج عن المجلس، ففي هذه الحالة يسقط ماذا؟ خياران، وهذا لا يكون إلا إذا كانت هناك ملازمة. نعم، لو لم تكن ملازمة لقلنا بأنه المختار يسقط خياره إذا فارق، ولكن المكره لا يسقط. فلماذا حكم بالسقوط مطلقا؟ هذا دليل على القول بالتلازم بين سقوط الخيار المختار وسقوط خيار المكره أو ثبوتهما. زين، وظاهر كلام المحقق هنا كيف نفهم من هذا الظهور؟ لأنه عندما ذكر كلام والده وقال يسقط خياره إذا كان مختارا يسقط خياره فيسقط خيار الأول، إذن هذه ملازمة، لم يعلق على هذه الملازمة بل أيدها. فهذا الكلام يكون كظاهر عبارة القواعد التي يفهم منها بأنه لو سقط خيار المختار ففي الواقع يسقط خيار المكره أيضا. نعم، فإذا كانت هذه الملازمة صحيحة فإذا ما حكي عن الخلاف للشيخ الطوسي وكذلك عن صاحب الجواهر الذين قالوا بالقول الثالث وهو سقوط الخيار بالنسبة إلى المختار وثبوته بالنسبة إلى المكره. بعد هذا لا يمكن التفصيل إذا أثبتنا الملازمة، ولكن المشكلة أنه العبارة المحكية عن الخلاف ظاهرة في عدم الملازمة كما نذكرها فيما بعد. على كل حال هسه سواء كانت تدل على الملازمة أو لا تدل على الملازمة، إحنا يجب علينا أن نبين نظرنا. يقول الشيخ الأنصاري نظرنا بالنسبة إلى هذه المسألة، يقول رأينا في هذه المسألة رأيان في الواقع، رأي بدوي ورأي نهائي. الرأي البدوي نقول بأنه في هذه الحالة يجب علينا، يعني إذا أكره أحدهما وبقي الآخر مختارا ففي هذه الحالة يجب علينا أن نقول بثبوت الخيار بالنسبة إلى الطرفين، ونستدل على هذه الدعوة بثلاثة أدلة. الدليل الأول الاستصحاب، لا شك ولا ريب عندما تمت المبايعة وكان حاضرين في مجلس البيع كان خيار المجلس ثابتا، فإذا أكره أحدهما وأخرج إكراها ومنع من التخاير نشك بأن الخيار هذا الخيار الذي كان ثابتا للطرفين ساقط أم لا، نستصحب الثبوت السابق. هذا هو الدليل الأول. ثانيا، صحيح أنه عندما ذكرنا هناك في المباحث المتقدمة قلنا بأنه التفرق لا يلزم أن يكون اختياريا. ليش؟ لأنه حتى في بعض الأحيان إذا كان إكراهيا واضطراريا ولكن لم يكن ممنوعا من التخاير أيضا يكون مسقطا لخيار المجلس، هذا قلنا. ولكن من ناحية أخرى المتبادر من التفارق، يعني الذي جعل غاية لخيار المجلس فإذا افترقا فلا خيار، هو التفرق الذي يكشف عن رضا صاحبه بالبيع، والرضا يجب أن يكون من الطرفين. لماذا؟ لأنه قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا الغاية هي غاية بالنسبة إلى الطرفين، فإذا كان هناك موجب للسقوط السقوط يكون من الطرفين، وإذا كان هناك موجب للثبوت يجب الثبوت للطرفين. إذن رضاية أحدهما هم غير كافية. هسه احنا مسألتنا أحدهما غير راضي لأنه مكره والآخر راضي، رضاية أحدهما غير كافية للسقوط، بل يجب أن يحصل الرضا من الطرفين. والرضا من الطرفين لماذا نشترطه؟ لأنه الحديث هكذا يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فليفترقا المتبادر منه رضا الطرفين. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الصحيحة المعروفة أنه إذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. فإحنا مسألتنا أحدهما راضي والآخر مكره غير راضي، فإذا لم يكن راضيا لا نعلم بأنه هذا الخروج يسقط خيار المجلس أم لم يسقطه، فنقول بأنه منهما، يعني يجب أن يكون التراضي من كلا الطرفين. إذن هذه أدلة ثلاثة تهيئ لنا الرأي البدوي وهو الثبوت. ولكن الشيخ الأنصاري يقول هذا الذي يمكن أن يقوله الإنسان في بادئ الرأي، ولكن إذا أردنا أن ندقق سوف نصل إلى رأي آخر وهو الرأي النهائي، وهو السقوط في هذه الحالة. زين، كيف السقوط؟ يقول أولا، أنتم قلتم بأنه الاستصحاب، الاستصحاب يقول بالثبوت. نقول الاستصحاب إنما هو أصل عملي، والأصل حيث لا دليل. فإذا كان هناك دليل اجتهادي يقول، فإذا افترقا فلا خيار. نعم، ففي هذه الحالة بعد ما عندنا شك، إذا تحقق التفرق انتهى الخيار ويسقط الخيار، فعد ما عندنا شك حتى نريد أن نستصحب هذا الثبوت. وأما التبادر، وأما تبادر الأمرين يعني الرضا من الطرفين، أنتم تعلمون بأنه الرضا لم يكن واردا في حديث من الأحاديث إلا هذا الحديث وهو الصحيح التي ذكرناها، وإلا في أغلب الأحاديث هي ماذا؟ هو الافتراق. ولكن قلنا بأنه المتبادر من الافتراق هو الذي يكون كاشفا عن الرضا. ولكن من أي دليل جئنا وقلنا بأنه يجب أن يكون الرضا من الطرفين؟ لا، القدر المتيقن أن يكون رضا من طرف واحد. فإذا كان الرضا من طرف واحد يتحقق التفرق، وإذا تحقق التفرق يتحقق السقوط للملازمة. ما يخالف التفرق، الافتراق تارة يكون نابعا عن رضا الطرفين، وتارة نابعا وكاشفا عن ماذا؟ عن أصل الرضا. احنا ما عندنا دليل على ان يكون الرضا من الطرفين. اذا حصل اصل الرضا التفرق يتحقق. هناك اثبات الرضا من الطرفين يحتاج الى دليل زائد وهو حسب الفرق مفقود. اذا ما عندنا هذا الشيء. زين، سلقائل ان يقول ظاهر الصحيحة وهي اذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. هنا جاي يصرح بأنه ماذا؟
بعد الرضا،
بعد الرضا منهما. إذن يجب أن تكون الرضاية والمراضات من الطرفين لا من طرف واحد. فإذا كانت الرضاية من الطرفين في موردنا يكون الخيار ثابتا لا ساقطا، يكون ثابتا لا ساقطا. لماذا؟ لأنه الحديث يقول إذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا منهما. سلهما ما أكذبين يوم الدين. زين، يقول بأنه نعم هذه الصحيحة معارضة برواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، كما مرت فيما سبق بأنه بإطلاق تلك الرواية، بأنه الإمام يقول أنه عندما اشترى تلك الأرض يقول فقمت فمشيت خطا لكي يتحقق ليجب البيع حين افترقنا. فالإمام هو لوحده افترق، وهو لوحده يكون راض بالبيع. التفرق هو لوحده هو كاشف عن رضاه بالخصوص، غير رضا ذلك الباقي. ولكن مع ذلك جعل التفرق متحققا بمجرد رضاه فقط. هذا يدل على أنه لا يحتاج الرضا من الطرفين، بل حتى إذا كان من طرف واحد يحصل التفرق، بل حتى لو كان الطرف الثاني لم يشعر بخروج هذا من المجلس، مع ذلك لأنه الرضا أصل الرضا تحقق، هذا دليل على أنه ماذا؟ أنه السقوط خيار المجلس من الطرفين. زين، إذن الصحيحة صحيح ظاهرها بعد الرضا منهما، ولكنها معارضة مع هذه الرواية. شوفوا هنا تعبير الشيخ الأنصاري بماذا قال؟ وظاهر الصحيحة، والحال أن الصحيحة صريحة ونص في أنه يجب أن يكون الرضا معتبرا منهما، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
صحيح.
فهذا يكون نصا بأنه الرضا يجب أن يتحقق من الطرفين. لماذا عبر عنه بظاهر؟ هنا نقول عبر عنها بظاهر لأنه هذه الرواية فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون المقابلة بين الرضا وبين السقوط مقابلة المجموع للمجموع، يعني ما لم يحصل التراضي من الطرفين لم يحصل السقوط من الطرفين، هذا في الاحتمال. الاحتمال الثاني أن تكون المقابلة بنحو التوزيع لا بنحو المجموع، يعني إذا حصل الرضا من أحدهما يكون مسقطا إما لأحدهما أو لكليهما. فلأنه معنى الحديث يتردد في هذين الاحتمالين، ولكن الاحتمال الأول يكون أقوى، لذا يكون هذا المعنى ظاهرا من الصحيحة وليس نصا. وإلا إذا أريد نشوف الصحيحة بظاهرها واقع النص، ولكن لأنه المعنى متردد بين احتمالين فلذا صار المعنى الأول وهو مقابلة المجموع يكون ظاهرا لا نصا لوجود احتمال المعنى الثاني. زين، هذا إلى هنا نطبق ونشوف. وهذا الكلام يعني كلام المحقق الذي بناه على هذه التدقيقات والتشقيقات، وهذا الكلام وإن نوقش فيه بمنع بناء الأحكام على هذه التدقيقات، إلا أنه على كل حال صريح في أن الباقي لو ذهب اختيارا فلا خلاف في سقوط خياره. نعم
صحيح.
سقوط خياره، هسه هو يريد يفهم الشيخ الملازمة من كلام المحقق، يقول وظاهره كظاهر عبارة القواعد أن سقوط خياره لا ينفك عن سقوط خيار الآخر. نعم
صحيح.
وإلا إذا كان مخالفا لهذا القول قول العلامة لعلق عليه عندما ذكر كلامه، قال وإلا فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الأول. إذا لم يكن مقبولا للمحقق لعلق على هذا القول، فلأنه لم يعلق عليه بمعنى أنه ماذا؟ ارتضى هذه الملازمة. فإذا كان كلام المحقق ككلام العلامة هو القول بالملازمة، فإذا حصل الرضا من طرف واحد يكون مسقطا لخياره وخيار الآخر. فإذا ثبت هذا الشيء فينتفي القول المحكي عن الخلاف والجواهر، وهو ماذا؟ القول الثالث عند ما ذكر الأخ، قال بأنه يسقط خيار المختار دون خيار مكره. بعد لا ماكو شيء. ليش؟ للملازمه. فينتفي القول المحكي عن الخلاف والجواهر. ثم يقول الشيخ الأنصاري: لكن العبارة المحكية عن الخلاف ظاهرة في هذا القول، يعني في القول، في قول التفصيل وليس الملازمة. نعم
صحيح.
كيف؟ يقول، قال الشيخ في الخلاف: لو أكره أو أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير فلم يفعل بطل خيارهما. ليش؟ لأنه لم يكن ممنوعين من التخاير. أو خيار من تمكن من ذلك. شوف، إذا كان يقول بالملازمة لما أفرد سقوط خيار المتمكن فقط، لانتهى بهذه المعاملة، فلم يفعل بطل خيارهما إذا كان يقول بالملازمة. ونحوه المحكي عن القاضي، فإنه لولا جواز التفكيك بين الخيارين لاقتصر الشيخ على قوله بطل خيارهما، لما قال أو خيار من تمكن من ذلك. فإذا هذا ظاهر على أنه لا يقول بالملازمة. فتأمل، الفتأمل يأتي فيما بعد، هو الشيخ الأنصاري يفسر لنا هذا التأمل، يأتي. بل حكي هذا القول وهو شنو؟ عدم الملازمة وجواز التفكيك عن ظاهر التذكرة أو صريحها، وفيه تأمل. يعني هذه الحكاية، هذا المحكي شوية فيه تأمل، لأنه يقول بجواز التفكيك. وكيف كان؟ هسه هذا الكلام ينسب إلى الشيخ أو إلى العلامة أو لا ينسب، إحنا كون يجب علينا أن ندخل لنبين رأينا في المسألة. وكيف كان؟ فالأظهر في بادئ النظر، شوف هذا الرأي البدوي الشيخ الأنصاري. فالأظهر في بادئ النظر ثبوت الخيارين للمكره وللراضي. ليش؟ لأنه الملازمة. أولاً لثلاثة أدلة لنا. أولاً للأصل وهو الاستصحاب، قبل إكراه أحدهما كان الخيار ثابتاً لكليهما، الآن عندما حصل الإكراه من طرف واحد نشك فنستصحب الثبوت السابق. الدليل الثاني: وما تقدم من تبادر تفرقهما عن رضا منهما. يجب أن يكون الرضا منهما، وأما إذا كان أحدهما راضيا والآخر مكره ففي هذه الحالة الرضا يكون من طرف واحد، والرضا من طرف واحد لم يكن موجبا لسقوط خيار الطرفين، بل ولم يكن موجبا لسقوط خيار الراضي فقط. ليش؟ لأن هناك ملازمة. حتى يفترقا، والافتراق من الطرفين، فهو إذا قلنا بأن المتبادر من التفرق هو الرضا، يجب أن يكون الرضا أيضا من الطرفين. زين. وما تقدم من تبادر تفرقهما عن رضا منهما، فإن التفرق وإن لم يعتبر كونه اختياريا من الطرفين ولا من أحدهما كما ذكرنا، قد يكون اضطراريا وإكراهيا ولكن لم يمنع من التخاير، أيضا يكون مسقطا.
نعم،
إحنا ما اشترطنا هذا الشيء، إلا أن المتبادر رضاهما بالبيع حين التفرق. فرضا أحدهما في المقام وهو الماكث
الباقي
لا دليل على كفايته في سقوط خيارهما، ولا في سقوط خيار خصوص الراضي. واضح؟ إذ الغاية غاية للخيارين حتى يفترقا اللي يتبادر منها الرضا أيضا من الطرفين. فإن تحققت هذه الغاية وهي الرضا من الطرفين سقط. نعم؟
نعم.
وإلا أن لم تتحقق الغاية وهي الرضا من الطرفين ثبت. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ويدل عليه وهو على ثبوت الخيار ما تقدم من صحيحة الفضيل المصرحة بإناطة سقوط الخيار بالرضا منهما المنفي بانتفاء رضا أحدهما وهو شنو؟ فلا خيار. نعم. فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. بعد الرضا منهما فإذا حصلت الرضاية من طرف واحد لا تؤثر أثرا. هذا بادئ في بادئ النظر. ولكن هذا الدليل الثالث انتهى. نعم. الآن يأتي إلى الرأي النهائي. يقول ولكن يمكن التفصي. هذا هو بيان الرأي النهائي للشيء. ولكن يمكن التفصي عن الأصل بصدق تفرقهما. نعم. أنتم استندتم إلى ماذا؟ إلى الأصل. الأصل حيث لا دليل اجتهادي، والحال أنه عندنا دليل اجتهادي. فإذا افترقا، الافتراق ما يحتاج كما قلنا سابقا أن تكون الحركة من الطرفين، فإذا حصل من طرف واحد انتهى. فالافتراق متحقق بحسب النص. إذا الافتراق متحقق يقول بسقوط خيار المجلس لا بثبوته استنادا إلى الاستصحاب. ولكن يمكن التفصي عن الأصل بصدق تفرقهما اجتهادا، وتبادر تقيده بكونه عن رضا كليهما ممنوع. شنو عندنا؟ آية رواية تقول بأنه يجب أن يكون الرضا من الطرفين. نعم عندنا رواية واحدة وهي صحيحة ولكنها معارضة برواية أخرى. فإذا الرضا من الطرفين إحنا ادعينا بأنه متبادر، ولكن هذه دعوة لا دليل عليها. نعم القدر المتيقن يجب أن يكون أصل الرضا متحقق. وتبادر تقيد الافتراق بكونه عن رضا كليهما ممنوع، بل المتيقن اعتبار رضا أحدهما. واضح؟ هسه لقائلنا أن يقول كيف تقول بأنه الرضا من الطرفين ممنوع والحال أنه ظاهر الصحيحة وهي فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. نقول بأنه هذه الصحيحة غير معتبرة لأنها معارضة بإطلاق حديث الإمام الباقر عندما قال فقمت فمشيت خطاها. زين هنا قلنا لا ننسى بأنه لماذا عبر الشيخ بالظاهر والحال أنها صريحة في الرضا من الطرفين؟ قلنا للنكتة التي ذكرناها، المقابلة، مقابلة المجموع للمجموع أم المقابلة بنحو التوزيع. زين وظاهر الصحيحة وإن كان اعتبار ذلك يعني الرضا من الطرفين إلا أنه معارض بإطلاق ما يستفاد من الرواية السابقة الحاكية لفعل الإمام عليه السلام وأنه قال فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا. شوف معناه هو اللي مشى فقط وتحرك عن المجلس وافترق عن المجلس، ولكن نسب الافتراق للطرفين، جعل مجرد مشيه عليه السلام سببا لصدق الافتراق المجعول غاية للخيار، وجعل وجوب البيع علة غائية لهذا الافتراق من دون اعتبار رضا الآخر أو شعوره بمشي الإمام. حتى أصلا لا نعلم بأنه الطرف الثاني كان مشغولا أو ما شابه ذلك فخرج الإمام ومشى. إذن هذا دليل على أنه حتى التفاته وشعور الطرف الثاني غير مشترك، أو شعوره بمشي الإمام عليه السلام. فإذا لم يكن، إذا بالإطلاق فهمنا بأنه حتى مع عدم شعور الطرف الثاني بالمفارقة كافيا لإسقاط الخيار ولزوم البيع، نعم، فنفهم بأنه إذن الرضا بطريقة أولى لم يكن مشترطاً رضا الطرف الثاني.
صحيح،
لأن الرضا من دون شعور لا يمكن. فإذا إحنا نفينا مدخلية الشعور فيكون مدخلية رضاه بطريق أولى من فيه. ودعوة السلقاء لأن يقول بأنه لا، أنتم منين جئتوا بهذا عدم شعوره الطرف الثاني؟ هذا الكلام عندما يتبادر أو يسمع الذي ينصرف إليه أن يكون الطرف الثاني ملتفتاً إلى أن الإمام قد خرج. فإذا كان ملتفتاً فيكون راضياً. نعم، إذا كان ملتفتاً ومع ذلك لم يصاحب الإمام، هذا دليل على أنه كان راضياً في إسقاط خيار المجلس. وإلا لو لم يكن راضياً لاعترض على الإمام على الأقل، لصاحب الإمام حتى لا ينفض مجلس البيع. فإذا رأى الإمام
كاشف عن رضا الطرفين
يكون كاشفا عن رضاه أيضا. ودعوى انصرافه أي انصراف أنه فمشيت خطا ليجب البيع إلى صورة شعور الآخر، ومع ذلك وتركه المصاحبة اختيارا ممنوعا. ليش ممنوعا؟ يقول بأنه الانصراف يحتاج إلى منشأ للانصراف. المنشأ للانصراف إما أن يكون غلبة الوجود، وهذا لا يفيد. هذا الانصراف الموجب للظهور الناتج من غلبة الوجود هذا لم يكن ظهورا معتبرا. وأما إذا كان ناتجا عن ماذا؟ غلبة الاستعمال، ففي هذه الحالة هذا الظهور يكون حجة ومعتبرا. فهذا الظهور إذا كان ناشئا من غلبة الوجود فلا يفيد، وأما إذا كان ناشئا من غلبة الاستعمال هذا أول الكلام ونحن لا نقبله. فلذا هذه الدعوة دعوة الانصراف تكون ممنوعة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على